أرحب بك صديقي المستمع مرة جديدة إلى برنامج نافذة على الحياة. شكرا لانضمامك إلينا، آملا أن تستمتع بالإصغاء إلى القس تشارلي قسطة وهو يكمل حديثه السابق في النصف ساعة المقبلة عن موضوع الأرامل ضمن السلسلة التي نحن بصدد دراستها من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس.
هل سنتمسك بالله إذا فقدنا العزيز؟ أم أننا سوف نقطع كل الربط بيننا وبينه محاولين تغيير مسار حياتنا نحو التنعم وحياة عدم المسؤولية، مبتعدين بذلك عن حياة الورع والتقوى التي يطلبها منا الرب؟
صديقي، موضوع الأرامل هو موضوع دقيق وحساس للغاية، والتعامل معه يحتاج إلى حكمة وتمييز. فالكتاب المقدس لا يضع كل الأرامل في منزلة واحدة، بل يصنفهن ويعطي حلولا لكل منهن. فهناك أرامل هن بالحقيقة أرامل ليس لديهن عائل أو سند، وهناك أرامل عندهن أقارب وأولاد وأحفاد، ويوجد نوع آخر من الأرامل وهن المتنعمات اللواتي بطرن على المسيح ورفضن الإيمان الأول. ترى ما هو موقف الكنيسة إزاء تلك الفئات الثلاث، وكيف يكون أسلوب التعامل مع كل فئة منهن؟ القس تشارلي قسطة ما زال لديه الكثير ليقوله بهذا الشأن على ضوء ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد الثالث حتى السادس عشر. فدعونا نصغي بكل انتباه إلى موضوعه ماذا عن الأرامل، وذلك ضمن السلسلة الدراسية تحت عنوان امتياز الخدمة.
أحبائي، إن الفكرة التي أراد الرسول إيضاحها هي أن بعض الأرامل سوف يتحولن إلى نساء أنانيات مولعات بالترف، شهوانيات عابثات ومنغمسات في الملذات الدنيوية. فعلى الكنيسة إدراكا منها بالإغراءات الكثيرة التي قد تواجه بعض الأرامل أن تلعب دورا مهما في حياة من ليس لديهن أقرباء أو أنسباء. والآن يطلب الرسول بولس من تيموثاوس في العدد السابع قائلا: فأوصي بهذا لكي يكن بلا لوم. أي لا تخف يا تيموثاوس أن تقول مثل هذا الكلام، لا تخف من أن توصي الأرامل بما كتبت لك، كن شجاعا وتكلم، قل ذلك بصراحة حتى يكن فوق كل ملامة وتوبيخ، انصح وأوصي بكل هذا. إذن لننتقل الآن إلى اللواتي على الكنيسة الالتزام بهن، وهذا وارد ابتداء من العدد التاسع وانتهاء بالعدد السادس عشر: لتكتتب أرملة. يظهر واضحا أنه كان هناك في القرن الأول قائمة خاصة للتسجيل والاكتتاب، وعلى هذه اللائحة تظهر أسماء الأشخاص الذين كانوا أهلا لدعم الكنيسة ومساندتها على كافة الصعد. وإن كنا نتساءل عن نوعية هذه المؤهلات والكفاءات، علينا فقط قراءة العددين التاسع والعاشر لندركها إدراكا تاما وأكيدا. أولا، الحد الأدنى للعمر يجب أن يكون 60 سنة. يقول: إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة. مثل هذه يسجل اسمها على اللائحة. ثانيا، يجب أن تكون زوجة رجل واحد، وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه النقطة، فبعضهم يربط ذلك بحتمية كونها لرجل واحد من البداية، أي مرتبطة برجل واحد كل حياتها، أي إنها تزوجت مرة واحدة، والآن قد مات هذا الرجل الواحد، فأصبحت هي أرملة فوق 60 من عمرها، إذن هي تستحق المساعدة. والبعض الآخر يقول إن الكلمة تعود إلى معنى أحادية الزواج. على كل حال ومهما يكن التفسير، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أنها لم تكن امرأة جوالة من مكان إلى آخر ومن رجل إلى آخر، ولم تكن امرأة متشردة عبر الشوارع وقد ناهزت 60 من عمرها ودخلت الكنيسة بغية إعالتها، لكنها امرأة عاشت حياة متزنة ورعة تقية، استطاعت أن تتمالك نفسها خلال سني زواجها. لنصغي إلى العدد العاشر، يقول: مشهودا لها في أعمال صالحة، إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. ويبدو أنها عاشت فيما مضى حياة يقتدى بها، حياة صالحة معروفة من الجميع، لذلك كان ممكنا أن يسجل اسمها ضمن اللائحة، فهي كانت تلعب دورا هاما ومشهودا له. بالمناسبة يبدو لي أنه بسبب ذلك، أي بسبب ماضيها، استطاعت بسهولة أن تكرس نفسها لخدمة المسيح. ومن خلال قراءتي للمقطع يظهر لي من بين السطور أن قسما من التسجيل أو الاكتتاب يتضمن تعهدا عاما ولاء معينا تلتزم به الأرملة، وهو خدمة المسيح وليس السعي وراء الزواج. وأبني فكرتي هذه على العدد الذي يلي، أي العدد 11، إذ يقول: أما الأرامل الحدثات فارفضهن، لأنهن متى بطرن على المسيح يردن أن يتزوجن، فإنهن يجلبن على أنفسهن الحكم لأنهن رفضن تعهداتهن السابقة. فالرسول هنا يحذر الرعاة، وكأن به يقول لهم: احذروا من قيامكم بتسجيل عمومي واكتتاب مجمل لكل الأرامل اللواتي هن داخل الكنيسة. تأكدوا من كون الأرملة قد تخطت 60 من عمرها، تأكدوا من حيازتهن السمعة الحسنة، لا تدونوا أسماء الأرامل الحدثات، وذلك بسبب وجود إمكانية زواجهن من جديد، وبسبب وجود الميل للانخراط في حياة عائلية مرة أخرى كزوجات وأمهات. والأهم أنهن قد يصرفن الانتباه على نحو حازم عن التكريس للمسيح. ويذهب الرسول إلى أبعد من ذلك، فيقول في العدد 13: هناك أسباب أخرى مهمة أيضا لعدم اكتتاب الأرامل الحدثات. ومع ذلك يقول: أيضا يتعلمنا أن يكن بطالات يطفن في البيوت، ولسن بطالات فقط بل مهذارات أيضا وفضوليات يتكلمن بما لا يجب. وهذا عدد مهم، أليس كذلك؟ فهو يصور لنا شيئا عن الإهمال والكسل. أتريدون أن تتعلموا أسلوب الإهمال والكسل وهدر الوقت في البطالة؟ فهؤلاء الأرامل الحدثات قد تعلمن حقا حياة البطالة والكسل، لأنهن تركن تعهداتهن الأولى، تركن تصاميمهن الماضية، فإنهن سيطفن من بيت إلى آخر، وهن ليس بطالات يهدرن أوقاتهن سدى فحسب، بل يتورطن في كلام لا يليق، يثرثرن كلاما غير صحيح، ويتناقلن الإشاعات والقيل والقال، ويتدخلن في أمور غيرهن. وللرسول، مستمعي الأحباء، جواب عن كون المرء بطالا في العدد 14، يقول: فأريد أن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت، ذلك لأنهن إذا تزوجن فلن يكون لديهن وقت لتشغيل ألسنتهن. هذا ما قصده الرسول تماما، أشغلن نفوسكن، ليكن لديكن بيوت تعج بالأولاد، اهتممن ببيوتكن جيدا، وأتحداكن إن بقي لديكن وقت للقيل والقال والثرثرة في غير محلها. أتحداكن إن طفتن بيوت الجيران واحدا تلو الآخر بعد ذلك، فلن يتسنى لكن وقت لفعل ذلك. أنتن الآن متعبات من تربية أولادكن واهتمامكن بأزواجكن ومنازلكن. التطفل والتدخل في شؤون الآخرين أمر قد أصبح بعيدا عنكن كل البعد، فهناك ما هو أهم وأكثر ضرورة وأهمية من فعل ذلك. مستمعي، كل هذا يأتي بي إلى التفكير بأربعة أمور مهمة. أولاً، الاهتمام بأحد الوالدين هو وصية بل أمر كتابي في منتهى الجدية، وهذا يبدو لنا واضحاً في الأعداد الرابع إلى الثامن. في أثناء السنوات التي يتقاضى فيها الوالدون دخلاً معيناً، عليهم أن يدخروا لأولادهم. لنصغي إلى ما جاء بصدد ذلك في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني عشر والعدد الرابع عشر: هو ذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم، لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. هل لاحظتم أحبائي؟ لأنه لا ينبغي أن الأولاد يدخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. ويقول في هذا السياق في سفر الأمثال الأصحاح التاسع عشر والعدد الرابع عشر: البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. وبكلام آخر، ما معناه أن الأب الغني يستطيع أن يعطيك مالا ويترك لك ثروة، لكنه لا يستطيع أن يجد لك زوجة صالحة. فعلى الأب الميسور ماديا أو الذي يتمتع بصحة جيدة أن يتحمل مسؤولية مساعدة أولاده ماديا، لكن من اختصاص الرب توفير الزوجة الصالحة والشريكة الحسنة. فالثروة أو الأمور المادية يجب أن توزع فيما الإنسان لا يزال على قيد الحياة وليس بعد موته. أعترف لكم بأنني فشلت في إيجاد أرضية كتابية تدعم ترك الميراث المادي لأولادنا بعد وفاتنا، لكنني وجدت أساسا كتابيا متينا يدعم ترك إرثنا لأولادنا فيما لا نزال على قيد الحياة. ففيما لا نزال أحياء بإمكاننا مساعدتهم في أسلوب استخدام ما ورثوه بكل حكمة، نستطيع مراقبة ما أخذوه ومراقبة القرارات بشأن المكان المناسب لإنفاق تلك الأموال أو ذلك الميراث. بإمكاننا ونحن لا نزال أحياء تقديم النصائح والإرشادات والطرق السليمة إزاء استخدام إرثنا الذي أورثناه لأولادنا. سيكون بمقدورنا رؤية منافع ما ذخرناه في أولادنا وكيف سيكون أفضل مساعد وعون لهم فيما يشقون طريقهم وسط الحياة. بإمكاننا تقديم ما سنتركه لهم شيئا فشيئا ليتمكنوا من التعامل معه على نحو سوي. أود أن أسأل الوالدين الذين يملكون شيئا يورثونه لأولادهم: ما هي الحكمة من إبقاء كل ذلك الميراث في حوزتنا نحن فيما سينتقل كل ذلك بشكل مفاجئ إلى أولادنا بعد رحيلنا عن هذه الأرض؟ ألا توافقونني الرأي أنه يوجد قليل من الكلام علينا مصارحة أولادنا به؟ يوجد جملة صغيرة علينا ترسيخها في عقولهم؟ دعونا نقول لهم سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الاهتمام بكم جيدا، لكن عندما نصل إلى مكان لا نملك فيه شيئا من الأفضل أن تتولوا أنتم أمر الاهتمام بنا. وبالمقابل كأن بالأولاد يقولون الشيء نفسه عن أنفسهم، أنتم تهتمون بنا جيدا، حسنا سنهتم بكم بنفس القدر عندما تحين الفرصة لذلك. شيئا فشيئا سوف نتعلم أسلوب التعامل الصحيح مع الميراث، مع المال، مع التركة التي يورثنا إياها آباؤنا إن كان ذلك متوافرا. ومع مرور الوقت ستنعكس الأدوار، فالأولاد الذين تعلموا حسنا كيف يديرون ما ورثوه سيستخدمونه ويساعدون والديهم بواسطته إذا ما احتاجوا إلى ذلك. فالاهتمام بوالدينا هو وصية كتابية جدية. أصدقائي المستمعين، إن هذا الأمر يتطلب كثيرا من الصراحة بين الزوجين، فمساعدة الوالدين ليست بالأمر السهل. علينا التفكير أن أوقاتا من المرض سوف تأتي، ربما سيتطلب الأمر قضاء أوقات طويلة في المستشفى، أو قد نحتاج إلى القيام بدور ممرضة، السهر الطويل، الالتزام بنمط معين من الأطعمة وتحضيرها، ربما قد نحتاج إلى شراء كميات كبيرة من الأدوية لهم. علينا كأزواج وزوجات التخطيط من أجل كل ذلك. علينا تحضير أنفسنا قبل أن نمر بظروف كهذه، فكلنا معرضون، لدينا جميعا آباء وأمهات يكبرون مع مرور الوقت. والأهم أن لا ننسى حقيقة كوننا نحن أيضا أمهات وآباء لن يتوقف بنا الزمن ولا لحظة واحدة، نحن أيضا سنحتاج يوما إلى مساعد ومعين. الأمر الثاني الذي وجدته في هذا المقطع هو أن الحزن لا ينتج دائما ورعا وتقوى. لنصغي إلى العدد السادس، يقول: وأما المتنعمة، وهنا يقصد بالمتنعمة الأرملة المتنعمة، المرأة التي مرت عليها ظروف كآبة وحزن ومع ذلك لم تختر حياة التقوى ولم تتجه نحو الورع والتعقل، لقد اختارت حياة أكثر طلاقة وحرية. لا تظنوا أنه إذا ما فقد الإنسان قرينه سيلتزم السير مع الله، لأن الحزن لا ينتج باستمرار حياة تقية وورعة. نحن لدينا خدمة حقيقية، ويجب أن يكون لنا ذلك من أجل المفجوعين. علينا أن نخطو خطوة جريئة بكل ما أوتينا من إمكانات للقيام بالخدمة الروحية لمن وجدوا نفوسهم فجأة يتخبطون داخل دوامة الفراغ من جراء فقدانهم لشركاء حياتهم، من جراء خسارتهم لتلك العلاقة التي طالما اعتادوا عليها. لذلك عليهم ملأ فراغ الفرح والغبطة والابتهاج الذي كان ينتج من جراء الرفقة التي خسروها الآن والتي طالما احتاجوا إليها. عندما كنت أقوم بتحضير موضوع هذا تبادرت إلى ذهني أفكار شتى. أخذت أفكر في مدى تقديري للرفقة التي يتمتع بها واحدنا تجاه الآخر، أنا وزوجتي. أخذت أفكر في العلاقة الودية التي تربطنا كل صباح ونحن نجلس على الأريكة في غرفة الجلوس نحتسي فنجان القهوة، وفجأة جحظت عيناي لفكرة فاجأتني: ماذا لو أن الموت سلبني إياها؟ ماذا لو فرق بيننا القبر؟ سأهبط ولا شك في دوامة مريعة، كيف سنواجه مثل هذا المصاب؟ هل أن اكتئابنا وحزننا والأوقات الصعبة التي يمكن أن نمر بها ستكون حافزا لاقترابنا من الله؟ أم أنها سوف توقعنا بفراغ يؤدي بنا إلى الرجوع إلى الوراء كما هي حال الأرملة في العدد السادس؟ هل سنتمسك بالله إذا فقدنا العزيز أم أننا سوف نقطع كل الربط بيننا وبينه، محاولين تغيير مسار حياتنا نحو التنعم وحياة عدم المسؤولية، مبتعدين بذلك عن حياة الورع والتقوى التي يطلبها منا الرب؟ والآن نصل إلى النقطة الثالثة. لا نتوقع دعما ماديا من الكنيسة لكل من يحتاج إلى ذلك، والكنيسة ليست ملزمة بإعالة كل محتاج، والعددان 9 و10 يوضحان تماما هذه الفكرة. لنصغي إليهما من جديد. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة امرأة رجل واحد مشهودا لها في أعمال صالحة، إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. إذن هناك شروط على الكنيسة اتباعها في مساعدة الأرامل، وعلينا ألا نوزع المساعدات المادية بغير تمييز إلى جميع من هو في حاجة داخل الكنيسة المحلية. فإن الرسول كان دقيقا للغاية في وصف الحالة التي على أساسها يجب أن تكتتب الأرامل اللواتي هن في حاجة فعلية للدعم. إن أكثر ما نحتاج إليه أحبائي هنا هو البصيرة. نعم، البصيرة التي تزودنا بأسلوب إمساك لزمام الأمور بشكل جيد حتى نقود هذا الأمر في المسار الصحيح. ومن دون تلك البصيرة سنقاد من خلال عواطفنا ومشاعرنا نحو علاج نفضله نحن، غير مرتكزين بذلك على الحق الكتابي. سوف نضل الطريق من دون أن نشعر بذلك، ونبذر مال الرب بأيدينا نحن بغير تمييز ولا أمانة. وإن حصل أن بذرنا مال الرب على الجميع من غير تمييز، سنواجه احتياجات لا تستطيع أي كنيسة احتمالها. علينا إذن أن نكون حكماء في هذا الأمر، وحكماء جدا. فلنتحلى أحبائي بروح المسؤولية وروح الأمانة وروح التمييز في استخدامنا لما ليس لنا، فنكون أكثر دقة في صرف مال الرب وأكثر انتباها من التعامل مع مالنا الخاص. رابعا، ما نجده في العددين 13 و14، فإن الحياة المليئة بالمشغوليات هي أضمن من حياة الكسل والخمول والبطالة. ربما لا تحبون أن تسمعوا مثل هذا الكلام، لكن صدقوني إن بيتا مليئا بالأطفال هو ضماننا تجاه طيار الكسل والخمول، هو أكثر أمانا من البيت الفارغ. إن متطلبات العائلة مهما كثرت تظهر أمانا وضمانا من عدم وجودها إطلاقا، لأن هذا يولد شعورا بالمسؤولية. دعوني أسأل بعض الأسئلة ثم أترك لكم حق الإجابة عنها. كيف سنضع العددين 9 و10 عن اكتتاب الأرامل حيز التنفيذ؟ هل نطيع وصية الرب في هذا الأمر؟ هل نتحمل مسؤولياتنا كاملة إزاء أمر الرب؟ هل نمد يد العون لمن هم بالحقيقة محتاجون إلى ذلك؟ بالمناسبة، أنا لا أعني هنا أن نغلق أحشاءنا أمام أي محتاج أو معوز، لكن المطلوب هنا أن لا نبذر مال الرب شمالا ويمينا بغير مسؤولية وبصيرة وفطنة. وأقول لكم صراحة، إن فتحت الكنيسة باب المساعدات المادية للجميع، سترون حشودا تنتظركم كل يوم، مما يقلل من أهمية خدمتنا ويرخصها. وأود مستمعي أن أوجه نصيحة لمن هم في منصب مسؤولية مادية، من يقومون بتوزيع المساعدات، حافظوا على السرية التامة فيما تقومون بخدمتكم، حافظوا على خصوصية عملكم الجدي، حافظوا على مصداقية عملكم. وقبل أن نصلي صلاة ختامية، إذا كنت مستمعي لم تطلب إلى المسيح يوما أن يتعهد حياتك ويرعاها، افعل ذلك الآن. تستطيع أن تسلمه حياتك الآن، إن جل اهتمامي أحبائي هو تقديم رجاء الحياة الأبدية للناس. إنه الوقت المناسب الآن لك مستمعي أن تأتي إليه. لن تكون وحدك، لأنك إن قبلت المسيح ستصبح في عائلة الله، سيصبح هو أبا لك وجميع المؤمنين إخوة وأخوات لك أيضا. دعونا أحبائي نغمض عيوننا في كلمة صلاة. نشكرك أبانا السماوي من أجل كلامك الذي نحن بأمس الحاجة أن نسمعه. نشكرك من أجل الصورة الجميلة التي رسمتها للعائلة. نشكرك لأجل القيمة التي أظهرتها لنا بالنسبة إلى مساعدة الناس وإعالتهم، خاصة الذين تربطنا بهم صلة قربة من العجائز والمحتاجين والأرامل. نشكرك لأنك أظهرت لنا أسلوب قيادة وتدريب عائلاتنا وأولادنا للمستقبل المحتوم. ساعدنا حتى نطيع كل ما سمعناه من خلال كلمتك، ونطبق كل وصاياك التي قصدت بها خيرا لنا. أعطنا بصيرة فيما نتعامل مع مالك، وحكمة في صرف هذا المال في المكان والزمان المناسبين. ساعدنا حتى ننشغل في أمور الخدمة وعائلاتنا، فلا نقع فريسة الكسل والخمول والثرثرة. نرجو أن تفتح قلوب أحبائنا البعيدين عنك لقبولك، فيصير هم أيضا من عائلتك المفدية. نحن نصلي هذه الصلاة باسم المسيح، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، ما أجمل كلمة الله لنا، وما أعمقها وما أوسعها، حتى إنها تطال جميع جوانب حياتنا الروحية منها والخاصة. فالله لا يتركنا نتخبط في مشاكلنا وتجاربنا من دون تقديم يد العون والمساعدة والنصح من خلال كلامه المقدس. فما أعظمه من إله مشير ونصوح يسير معنا خطوة خطوة وسط كل ظروف حياتنا. ملتقانا أحبائي في الحلقة القادمة إن شاء الرب في برنامج نافذة على الحياة. فإلى ذلك الحين، أستودعكم ليد القدير المحب، وإلى اللقاء.